بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. انتهت المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب بحمد الله، يمكن باقي بعض الدوائر فيها كان فيها بعض التأخيرات نتيجة أحكام قضائية، لكن من فضل ربنا سبحانه وتعالى الانتخابات تمت على خير. احتل فيها التيار الإسلامي نسبة كبيرة جدا، وهو كان الأمل المرجو من بداية العملية الانتخابية. مش مهم مين من التيار الإسلامي كسب أكتر، المهم إن التيار الإسلامي هو اللي كان ربنا من عليه بالفضل وكان له الأغلبية والغلبة داخل البرلمان. طبعا دي أهم مرحلة في حياة مصر وأهم مجلس في تاريخ مصر. كان الأمل المنشود إن التيار الإسلامي يكون له الأغلبية وله القيادة والريادة داخل المجلس، وده حصل. التيار الإسلامي مقسوم نصين، حرية وعدالة ونور. الهدف هو أن يعد الدستور محميا بالشريعة الإسلامية، فطالما وصل التيار الإسلامي في جناحيه العدالة والحرية والعدالة والنور، هو ده اللي احنا عايزينه. المفروض ان هم لو ما كانوش اتحالفوا قبل الانتخابات، اعتقد مهم جدا ان هم داخل المجلس يحطوا ايديهم في ايد بعض ويوقدوا كل ما يثار حولهم من فتن ويخمدوا هذه الفتن ويحطوا ايديهم في ايد بعض عشان يوصلوا ان هم يعملوا الدستور اللي احنا نتمناه، اللي هو الامل المنشود في الفتره القادمه. معانا النهارده استاذ ابو النجا المحرزي، هيناقش معانا موضوع التعقيب على العمليه الانتخابيه بالكامل في مراحلها الثلاث. اهلا بيك استاذ ابو النجا المحرزي.
اهلا بيك يا
منور.
اهلا بيك يا استاذ محمد.
الاول عايزين حضرتك تقول لنا رايك على اغلبيه التيار الاسلامي داخل المجلس.
والله هو أغلبية التيار الإسلامي داخل المجلس هي نتيجة للفترة السابقة للثورة، لأن الناس جربت بعض الرموز اللي كانت موجودة وكان يدعوا بعض الرموز، وجدت منهم خروج عن المألوف وتجاوز في بعض الأمور وما وجده من فساد وظلم في فترة سابقة، وظلموا الجميع، يعني ظلموا الشعب المصري وظلموا الحياة السياسية، وكان لزاما عليه أن يأتوا ببعض التيارات الإسلامية الموجودة على الساحة حتى يمكن تطبيق الشريعة الإسلامية تطبيق صحيح. الأمر الثاني أن الشريعة الإسلامية تحمي الجميع، تحمي المسلم وغير المسلم، بالعكس لديها ضمانات لغير المسلمين كما لديها ضمانات للمسلمين، فالناس ما تنزعجش من التجربة. التجربة احنا تجربة فريدة وتجربة جيدة، وانه الأحزاب الإسلامية اللي حصلت على هذه المقاعد ليست أحزاب بعيدة عنها وإنما كانت موجودة، لكن لم يأتي النظام السابق بأن يسمح لهم بتواجدهم في الحياة السياسية. التجربة فريدة، وإن كان فيها بعض التجاوزات وبعض الخروج عن بعض الأصول الانتخابية، لكن هي تجربة لسه حديثة المولد وما نحكمش عليها حاليا. لابد نستفيد من اللي حدث فيها من مميزات، فيها مميزات كتير جدا لكن فيها بعض الأخطاء، فدي إن شاء الله إحنا نقيمها بعد إن شاء الله ما تشكيل المجلس، وبعد ما نشوف ما أدائهم في المجلس. ودي مسألة إحنا بنرحب بها كلنا كشعب مصري، لأن الشعب المصري هو اللي اختار، وإحنا دائما طواعية بنقول من يختاره الشعب المصري نصفق له ونؤيده ونمشي وراءه ومعه.
طيب احنا عايزين نتكلم. اول حاجه، لما طلع الاعلان الدستوري ثم خرج بعد كده قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى، جيب نظام مختلط القايمه والفرد، انا عايز حضرتك تقول الراي وعلى ضوء النتائج ما اسفرت عنه النتائج.
والله حضرتك انا حضرتك النظام المختلط ده ونظام القوانين ده انا كنت عامل بحث ليه فتره طويله جدا تقريبا سنه 2003، وكاتب فيه بحث موجود عندي. نظام الانتخابات في مصر يختلف عن اي نظام في العالم. نظام القوائم، احنا عندنا قانون بشر الحقوق السياسيه قسم الانتخابات الى نظام قوائم ونظام جزء تلتين قائمه وتلت فردي. الامر الاخر انه نظام الدوائر، ان احنا عندنا نظام دوائر ونظام قوائم، زي تقسيم هذه القوائم على هذه الدوائر. فكان حضرتك النهارده لزمن كان المفروض بس كان في الاول يجب ان نعطي للشعب المصري فرصه ونقدم له ما هو الفرق بين القائمه والفردي، لانه الفردي حقيقه ظلم كثيرا في الدوائر الواسعه، وكانت هناك دوائر فردي واسعه جدا وغير متاحه للاخرين. يعني هديك مثال سيادتك، عندنا في الصعيد في قنا الدائره الشماليه سيادتك دول 6 مراكز ليهم 2 فردي طولهم 150 متر 150 كيلو، عشان النهارده المرشح يجيبها من اول مركز لاخر مركز عايز طياره. برضه هنا سيادتك في دائره،
على فكره اللي مش بتظلم، اللي بتظلم مش المرشح لوحده، والناخب لانه لا يستطيع الاتصال بالمرشح بتاعه ولا يستطيع ان يتبين.
لو الكسره سيادتك في حاجه ثانيه، النظام الفردي حضرتك كان فيه عدد المرشحين في دوائر كان فيها 150 واحد مرشحين فردي. الدائره زي سيادتك دائره عندنا زي دائره الهرم، دائره الهرم اللي تاخد دائره الهرم و6 اكتوبر و6 اول وثاني وثالث شيخ زايد اول وثاني والواحات، دي مسألة عايز لها طيارة خاصة عشان أنا أجي من الهرم وأوصل لغاية الواحات. يعني الفرد ده كان يجب أن يعاد تنظيمه. لكن في الحقيقة إحنا وليد تجربة حديثة صح. لديها فيها الأخطاء لكن المميزات فيها كثيرة جدا ومحترمة ومنتجة لأثرها. فيها بعض التجاوزات لكن برضو التجاوزات ممكن بعد كده نستفيد منها، لدي تجربة وليدة وتجربة جيدة إحنا نستفيد منها الفترة القادمة إن شاء الله.
صحيح. طيب شايف حضرتك ان نظام القايمه عمل تعادل وتوائم بين كافه الطيارات الموجوده في الشارع وعلى الارض، ودخل ناس من التيار الاسلامي حريه وعداله النور، ودخل ناس من التيار الليبرالي وفد وكتله الاحزاب الاخرى؟
ما هو شتك في حاجه، هما الاحزاب كانت الاكثر تنظيما والاكثر تواجدا مع الشارع المصري، كان هي التي حصدت نسبه كبيره جدا. لكن لما تيجي تحسب النسبه، الناس اعتقدت ان التيار الاسلامي حصد كل المقاعد. لا، التيار الاسلامي حصل تقريبا او مثلا زي النور والسلفيين او النور حصل النسبه بتاعته تقريبا بين 15% او 20%
اكتر
20%. تروح سيادتك للاخوان حصلوا 40% دول 60% في التاني يبقى في 40%. فهو اللي هيرجح بين الاخوان المسلمين وبين التيار الليبرالي هو التيار حزب النور. لكن في الحقيقه ان كل الناس مرسلت، مفيش حد ظلم فيها، مفيش حد ظلم. لكن في حاجه تانية انه كان ترتيب القوائم هو المشكله. يعني سيادتك كان ترتيب القوائم كانت مساله احنا اول
بس هنا في نقطه مهمه، ان يمكن ان عدم التنسيق بين الحريه والعداله والنور ادى لظهور قوه زي في بعض الاحزاب الليبراليه زي قوه الكتله، وادى ان هم يستطيعوا في بعض الدوائر ان هم يستطيعوا ان هم يزايدوا او يكون لهم الغلبه ويكونوا مؤثرين، لان هم لو مالوا لاي كفه وكانوا في الغالب بيميلوا ناحيه كفه الحريه والعداله كانوا بيقدروا في الحاله دي ينجحوا، وكان دي بتبقى وسيله لان هم يفاوضوا على دوائر اخرى.
ما هو في الحريه والعداله كانت تساوم على الليبراليين مع بعض القيادات الليبراليه، وما تفكرش في حضرتك في حاجه، لكن احنا نكون واقعيين وصحيين. الحريه والعداله ساعدت بعض الناس من القوى الليبراليه انها تنجح ووقفت ضد النور في كثير من الدوائر. واحنا عندنا دائرتنا اللي كنا فيها، دائرتنا اللي كنا موجودين فيها هي دائره 6 اكتوبر، برضو كانت لنا تجربه فريده فيها. الامر الاخر انه الليبراليين تحدثوا عن 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 امر الشارع المصري فتره طويله اتكلم عنه، فزي ما تقول ان المصريين ملوا منها. لكن بالنسبه للنور كان الحديث دائما عن الشريعه الاسلاميه وتطبيق الشريعه الاسلاميه. احنا دلوقتي بنقول ان التجربه تجربه جيده جدا، يجب ان نحترمها ونصفق لها. مطلوب منهم ان تضع كل من نجح وكل من اصبح عضو مجلس الشعب ان يقدم للشعب المصري خدمات، بعيدا عن ان احنا نزايد على بعض. لانه النهارده لما نقول السلفيين او الاخوان المسلمين او المجموعه او الاسلاميين حصلوا على نسبه 60% في التيار، مش معناها انه الشعب المصري الاخر مش راضي عن الاخرين او الاخرين مش راضيين عن، لا، دي سيادتك عمليه انتخابيه جيده فرزت ناس احنا نستفيد من تجاربهم ونستفيد من عملهم. لديهم الاليات النهارده يستطيعوا موجودين في الشارع. لانه للاسف اقول لك على حاجه، في رموز كتير في مصر تحدثت كثيرا وهم اللي كانوا بيتكلموا قبل الثوره وهم اللي جم بعد الثوره،
محدش منهم نجح. لا حد، بس في عدد كبير من اللي بيتكلموا في التلفزيون محدش نجح.
محدش نجح
اللي هو بيتكلموا في التلفزيون بس ما
لانه الشارع. اولا الشارع ده ذاته طبيعه خاصه والشعب المصري، وانا كنت ليا تجارب انه لما تكون قريب على الناس تبقى قريبه عليك،
صح،
تتحدث في قضاياهم تتحدث اليك. لكن انا راجل النهارده، لما اقعد راجل غلبان النهارده، راجل غلبان عايز ايه في الشارع؟ عايز انبوبه البوتاجاز تبقى متوفره، عايز حضرتك السلع التموينيه تبقى موجوده، عايز خدماته تبقى موجوده. لكن النهارده لما اجي اتكلمه واقول له انا الديمقراطيه ومعدلاتها والنمو والتقدم، يا عم
والتضخم
والفرق بين التضخم والايديولوجيات، يا جماعه اتحدثونا بحديث. خلي بالك احنا الشعب المصري طبيعته ناس طيبين
طبعا،
وطبيعته دايما بيميلوا الى البساطه والهدوء والراحه طبعا. يعني كل ما تكون قريب عليهم في بسيط عندهم كل ما يلاقوا ان هم قريبين عليك. لكن لما اجي اتكلم منهم باللوغاريتمات واتحدثهم عن تجارب امريكا، احنا مش في امريكا،
وحديث النخبه دايما
حديث النخبه مكلكع، وحتى المثقفين احيانا مش بيفهموه
طبعا.
احنا عايزين حديث قريب، حديث النهارده رجل الشارع، ازاي توفر لي سلعه تموينيه، ازاي توجد مكاني، ازاي انا اعيد لمصر مكانتها وسط العالم. وبدليل النهارده العالم كله بينظر للتجربه المصريه تجربه فريده، وبيرى ان المصريين اجتازوا خط كبير جدا بين الظلم والفساد وبين سيادتك التزوير. يعني حضرتك اقول لك الحاجه، الانتخابات كانت النتيجه تعلن بالتليفون، يعني في بعض الدوائر قبل الثوره كانت تعرف بالتليفون يقول لك اعلنوا فلان نجاح فلان رغم الشعب المصري. وليه الناس فقدت ثقتها قبل 25 يناير؟
طب المره دي شايف في جوار الثقه؟
اه السنه دي انا عارف، انا عارف راح اصوت النهارده وهدي صوتي للاستاذ محمد الاقي صوتي موجود بعد الاستاذ محمد.
طب بسبب الشوط القضائي ولا بسبب الجو العام والمناخ العام؟
لا سبب، انا اولا سبب الجو العام حقيقة. الاشراف القضائي ما هو كان موجود في 2010 2005 كان اشراف قضائي وتم تزوين الانتخابات، وفي 2010 كان جزء من الاشراف. انا لما اقبل انا كرئيس لجنة عامة لدي مجموعة من المستشارين، وبعدين انا بتيجي اللجان الفرعية موجودة عندي، وبعدين بعمل تجميعة والاقي فلان الف نجح، وبعدين اعلن نتيجة به. هل اللي اعلن النتيجة ده مش هو مستشار؟ لكن الحقيقة هو الجو العام، والفضل يرجع اولا للثوار واحنا بنحييهم، الفضل يرجع للقوات المسلحه بنحييهم، الفضل يرجع للتيارات المحترمه اللي موجوده في مصر وعلى راسها حزب النور اللي كان له قياده رائده في ان هو يخلي الناس يحمي الناس ويحمي الانتخابات، واحنا الحريه والعداله برضو كان لها دور كبير. لكن القضيه قضيه ازاي تتلاحم على الشعب المصري، واحنا منتظرين
بس القادم. أنا فيما يتعلق بالاشراف القضائي هنا ليها تعقيب، يعني اثناء عمليه الفرز كان القاضي بيبقى قاعد وسايب موظفين هم اللي بيمسك الـ 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 الاستماره ويملي، والموظف الثاني هو اللي بيفرغ.
دي الاخطاء بقى.
دي بقى الاخطاء، دي الاخطاء اللي ممكن انت ما تعرفش هويه اللي او انتماء الموظف اللي قاعد بيفرز، وما تعرفش انتماء الموظف اللي قاعد بيرصد. فهنا بتحصل اللي
بيفرز. في مشكله يا محمد في كده، انه الموظفين اللي جابوهم في بعض الاماكن، اول جابوا الموظفين يشغل في نفس المكان، وجابوا الموظفين في نفس البلد. خلي بالك الديمقراطيه او الحريه او العداله كما بنسميها، هو عداله الشيء، كل انسان ياخد حقه، ده عداله، جزء من العداله ان ربنا عادل ما يحبش الظلم، ان حرمت الظلم على نفسي وجعلت عيونكم محرمه. العداله في كل شيء. انا لما اجيب موظف النهارده له اهواؤه وله طبيعته وبنفس القريه وله مرشح قريبه، ولما يجي يملي المفروض حضرتك في حاجه، انا برا كان المفروض في الفرز، لانه في دي حضرتك الحاجه الخطا الوحيد كان في كتير في من جزء الاخطاء من عمليه الفرز. كان لما يجي يملي الموظف يعني بعض القضاه كانت خمس ست صناديق او اربع صناديق، كان الموظف يجي المواطن يخش على الموظف، فالموظف احيانا اذا كان له ميول يقول له خد الورقه دي بس ادي فلان ادي كذا.
دي حقيقه،
ودي انا شفتها بنفسي في في الجيزه وفي الهرم وفي دوائر اخرى. فالموظف بيأثر على مين؟ على الناخب. يجي سيادتك الناخب بعد كده بيدي صوته، احيانا يطلع نائب ما يعرفش هيدي مين، فيسال يقول خلاص خليك في كذا. الامر الثالث لما يجي في الفرز، مساله الفرز كان يجب ان تراعى، ودي مساله احنا مستقبلا لابد من اعاده ترتيبها. احنا ادينا يعني انا بقول لك انتخابات ممكن وصلت ل 70% جيده، ودي نسبه معقوله جدا
طبعا
كنا عليه
طبعا.
احنا كانت النسبه بالنسبه لنا 0%
طبعا.
لما توصل ل 70% جيده انا برضه بدي لها تعظيم سلام. لكن انا بقول ليه ما نوصلش لمرحله 100%؟ لانه يجب ان يكون الموظفين الموجودين داخل اللجان دول بعيدين كل البعد عن المحافظه او المناطق الدوائر اللي هم بيشتغلوا فيها، لانه لهم ميول سياسيه.
بس دي تبقى ليها تكلفه كبيره.
ليها تكلفه.
وبرضه الميول السياسيه انت ممكن يجيبهم من دايره ثانيه يبقى لهم نفس
لا مش عمليه ميول سياسيه، هي ليه لابد سيادتك القاضي
شخصي
القاضي يبقى حذر. احنا اولا انا في حاجه ثاني، اشراف القضاي انا بعتبره اشراف برضه كان منقوص. في ايه؟ انه سيادتك القضاه كان لديهم اكثر من اربع صناديق، كان في صندوق للقائمه وصندوق للفرد، وكان في موجود اربع صناديق تقريبا في كل.
دي حقيقه.
لو ان النهارده ان عدد القضاه كانوا مشتركين ما كانش عدد كبير. الهيئات القضائيه من النيابه الاداريه، من النيابه العامه، من هيئه قضايا الدوله، من القضاه، من مجلس الدوله، كان المفروض النهارده طالما عملتها ثلاث مراحل اخلي كل مستشار على صندوق، مش اربع صناديق، لان المساله كل لانه المستشار ده بشر. النهارده لما يقعد اربع ايام ما بينامش، ما بياكلش اكل اللي هو مريح، ما بيريحش نفسه، ما بيخش الحمام.
دي كانت اكبر خطيئه.
فدي المساله الخطيئه اللي كانت في الانتخابات. كان المفروض اذا كان لدينا اشراف قضائي انا اجيب على كل صندوق قاضي، وخصوصا انا عملت ثلاث مراحل، ما انا ممكن اعمل حاجه ثانيه بدل ما اعملها ثلاثه اعملها اربعه.
بس هنا بقى ينبغي ان نوجه كل الشكر والاحترام للساده القضاه.
لا طبعا.
لان هم
طبعاً.
تحملوا
لا هو المجهود اللي بذلوه، شوفوا المجهود اللي بذلوه مجهود خارق ويشكروا عليه، لكن مطلوب منهم ان يراعوا في عمليه الفرز. الفرز ده ما يسيبش الفرز لموظف يقعد يملي الارقام.
هو طبعا هي دي كانت حالات ممكن تكون حالات فرديه مش حالات عامه،
لا حالات
مش مؤثره، لكن بصراحه الساده القضاه والمعاونين ليهم من الموظفين بذلوا جهد غير طبيعي.
لا لا لا
في اثناء عمليه الفرز وفي ظروف غير طبيعيه.
لا ظروف
في ظروف
صعبة
ما فيهاش اكل خالص، ما فيش يقدر مثلا
ما كانش يقدر يروح الحمام.
بالظبط ما يقدرش.
يعني في ناس منهم كثير منهم بيشتكوا ان قاعد في مكان الحمامات غير صالحه،
ومش عارف يسيب اللجنه
ومش عارف مش عارف يسيب اللجنه يعني نفسه يروح الحمام بس يسيب اللجنه لمين؟ الصندوق لمين؟ كان المفروض سيادتك يبقى فيه اصلي وفيه احتياطي, يعني كل لجنه فيها اثنين قضاه ولازم قاضي واحد حتى لو كان هناك اربع صناديق, يعني ممكن بدل ما كانوا اربعه اخليهم سته واجيب اثنين قضاه في اللجنه, فبالتالي القضاه الموجودين في اللجنه يتناوبوا, واحد يروح حمام واحد يتكلم, يعني يبقى في عينهم رقيبه. لكن هي تجربه جيده وتجربه فريده, وان كان فيها تجاوزات في بعض الامور لكن التجاوزات لا تتعدى نسبه بسيطه جدا 5%, وبالتالي بالنسبه لنا على اللي فات لا قياس بالنسبه للماضي. طيب
معانا استاذ ابو محمد من المنصوره, اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ؟
الله يبارك فيك.
مرحب بالضيف.
اهلا بيك يا
سيادتك. هتكلم في ثلاث نقط يعني على السريع كده. النقطه الاولانيه يعني يا ريت انا بطلب من المجلس العسكري ان رئيس الوزراء يبقى قبل الانتخاب. ايه المانع رئيس الوزراء يبقى قبل الانتخاب والمحافظ يبقى قبل الانتخاب والوزراء وخاصه وزير الداخليه يبقى قبل الانتخاب؟ دي من الناحيه بتاع وليه المستشار طارق البشري ما يمسكش رئيس الوزراء, وليه ما هو ما يعملش جميع القوانين؟
المستشار مين يا فندم؟
طارق البشري. طارق البشري يعني اتمنى ان المستشار طارق البشري يبقى رئيس وزراء او حتى رئيس مصر او هو اللي يعمل يسن القوانين. يا ريت هو يمسك مكان النائب العام لان
يعني انت عايز يمسك كل حاجه ولا ايه انت؟
يا ريت. انت راجل محترم وتاريخه كويس. الحاجه الثانيه كمان يا ريت النائب العام يشال لان هو سبب البلاوي اللي احنا فيها دي كلها والناس دي ما اتحكمتش وكل دي تمثيليات وبيضحكوا علينا. النقطه الثانيه بقى بالنسبه للانتخابات, المستشارين خدهم في بياخدوا 10,000 جنيه او تقريبا 7,000 جنيه في اليوم الواحد زائد الموظفين اللي هم بيجوا بياخدوا 1000 جنيه في اليومين او 500 جنيه في اليوم. طب ليه الناس اللي هم البطاله اللي هم معاهم شهادات وما توظفوش ليه ما يكونش هم مكان الناس اللي بيبقوا في اللجان؟ يعني الموظف دي ما بياخد مرتب. طب ما انا اجيب الناس اللي ما بتاخدش مرتب زينا كده معاها شهادات وما توظفتش حتى الان هم اللي يمسكوا مكانهم, او مش انا لوحدي يعني جميع اللي هم البطاله.
طيب في وسط كمل ايه تاني؟
الحاجه الثانيه كمان يعني اتمنى من قناه الرحمه تجيب برامج دينيه تهتم بمشاكل المسلمين وامور المسلمين زي قناه الحكمه وزي قناه الناس وزي قناه الحافظ. كل يوم بيجيبهم برامج.
ثواني بقى. ثانيه واحده بس.
ايوه انا سامعك.
هو احنا ما بنجيبش برامج دينيه
بس. لا 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 لا, لا. كل الناس عارفه اكتر الناس عارفه الدين والرسول. انا يهمني امور المسلمين.
ايوه انت حضرتك ما بتقولش برامج دينيه بقى, قول برامج يعني تتعلق بالامور العامه والمواضيع العامه.
ايوه
هي برامج التوك شو.
ايوه ماشي. اللي هي مثلا لو انت عاوز نذكر اسماء يعني خالد عبد الله.
طب انا بس عايز ارد على حضرتك حاجه. انا عايز ارد على حضرتك حاجه. في فرق كبير جدا انك تكون عامل قناه اعلاميه موجهه لخط ديني معين, والفرق انك انت هتبقى عامل قناه عامه اجتماعيه ممكن يكون فيها برنامج او اثنين برامج دينيه الى جانب برامج التوك شو ومسلسلات. واحنا هنا القناه ليها توجه كامل.
طيب.
توجه خدمي
ماشي.
ديني.
بعدين ماشي ماشي ماشي
اسمح لي انا سكت يعني سبت حضرتك فحضرتك يا ريت تسمعني.
احنا ماشي انا سامعك.
اتفضل
سامعك. طيب ماشي اتكلم ولا
انا بس لو تسمح لي اوضح لك. احنا القناه ليها توجه ديني كامل, برامج كلها برامج دينيه, هو الخط بتاعها خط ديني. اما فيما يتعلق ببرامج التوك شو عندنا يمكن برنامج او اثنين, ويمكن برنامج خدمي زي برنامج بالقانون وبرنامج عياده الرحمه. اخونا ملهم برضو بيعمل برنامج السهم. فكل دي برامج اعتقد انها برامج اجتماعيه تخرج عن الخط الرئيسي اللي المفروض القناه ماشيه فيه اللي هي قناه دينيه تهدف الى نشر الوعي الديني والفكر الديني. شكرا لحضرتك وانا هسيب حضرتك بقى ترد
عليه. استاذن سيادتك في حاجه. هو ابو محمد منصور بيتحدث عن انتخاب رئيس الوزراء. احنا
ده عايز وزير داخليه بانتخابه وعايز
لا هو في امور سيادتك في حاجه ثانيه. احنا في ظل برلمان يعني احنا في ظل نظام برلمان رئاسي نظام مختلط عندنا.
انا معلش معانا مكالمه من البحرين عمال تقريبا من فتره. استاذ محمد من البحرين اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مبروك الحرية للشعب المصري وخاصة رجال الدين اللي تحرروا, واحنا يا دول العربية بنطالب المصريين وخاصة رجال الدين انهم يتكلموا عن من هو ولي الامر الذي يطاع.
تمام.
هل هو حرامي نصاب مجرم مفسد ام يكون مؤمن ويخاف الله؟ هل المجرم والمفسد والحرامي يتعاقبوا مكان السجن أم يكون ولي أمر، لأن في كثير من ولاة الأمر المسلمين بيقولوا أن ولي الأمر يطاع حتى لو كان حرامي أو كان مفسد.
تمام.
يطاع ما لم يعلن كفر بواح، يعني لازم يطلع على التلفزيون يقول أنا كفرت. يجرم يسرق أموال الشعب، يفسد بالأرض ويجعل البلد مفسدة، ما فيش مشكلة.
تمام.
ده لازم يكون ولي أمر مطاع، ده الكلام ده ما يدخلش المخ. أمرنا الله أن نطيع ولي الأمر الذي يخشى الله في كل خطوة يخطوها، ولو جلد ظهرك وأخذ مالك بالحق وليس بالباطل. ودي دعوة مني لرجال الدين بالرحمة والقنوات الإسلامية مصر أنها تنور المسلمين من هو ولي الأمر الذي يطاع، هل هو المجرم أم الذي يخشى الله في كل خطوات يخطوها.
شكرا.
وما حكم المجرم؟
شكرا شكرا لحضرتك، وضحت كلمتك. شكرا.
نازل معليك بالنسبة لمحمد بالنسبة لانتخاب رئيس الوزراء، احنا في ظل نظام برلماني رئاسي، إذا حصلت الأغلبية على مجموعة من المقاعد تفوق 50% أو تم التحالف بين مجموعة أحزاب لهم حق الأغلبية في المجلس، فبيشكلوا اللي شكل الوزارة، فبالتالي هيبقى رئيس الوزراء تحديدا إن شاء الله هيبقى يعتبر بالانتخاب وليس بالاختيار. لكن أنا لما أجي عندي حزب وعايز أجيب رئيس وزراء النهاردة، بجيب رئيس وزراء النهاردة لديه خبرة وقادر على الأداء في البلد، لأن في المشكلة في حاجة، الشعب المصري أو في أي شعب في العالم عايز رئيس وزراء يكون لديه خبرة يقدم الحلول الاقتصادية، لأن المشكلة في العالم كله، في أي دولة في دول العالم وفي مصر بالذات المشكلة الاقتصادية. أنا عايز إزاي أوفر السلع التموينية، إزاي أوفر حياة اقتصادية، إزاي أحل مشكلة البطالة. فبالتالي يعتبر مجلس الوزراء والوزراء غالبيتهم هيبقى بالانتخاب من الأعضاء الموجودين أو ويستعينوا بأصحاب ذوي الخبرة.
أعتقد هو بترشيح من الأحزاب الفائزة، من خلال حكومة ائتلافية،
حكومة ائتلافية
بنسبة نجاح كل
حزب. الأمر الثاني، أنا بالنسبة لي الوزراء، في بعض الوزارات لا يجوز الانتخاب فيها، لأن الوزارات السيادية بيتطلب فيها أهل الخبرة وليست أهل الانتخاب، لأن مش معقول أعمل انتخاب في الجيش عشان انتخب الوزير الدفاع، وانتخاب في العدل عشان أعمل وزير عدل، لأنه لكل وزارة لها تقاليدها. لأن النهاردة لما أجيب أنا وزير عدل يجب أن يكون أقدم مستشارين في مصر، قد يكون رئيس مجلس أعلى القضاء، قد يكون رئيس محكمه الاستئناف في القاهره، وقد يكون من الناس اللي على المعاش، عشان لابد مش معقول النهارده هجيب وزير عدل يكون في بعض المستشارين اصغر منه سنا او ترتيبا. دي تقاليد موجوده في برضه في الجيش والشرطه. انا مفروض النهارده اجيب وزير دفاع النهارده لسه يكون مثلا عميد ويكون كفاءه، لا ما اقدرش، لازم يكون في ترتيب ويكون اعلى. وزاره برضه الداخليه لابد ان يكون وزير الداخليه اقدم الناس واكثر كفاءه. دي الوزارات السياديه احنا نجيب، والخارجيه نفس القصه. فالوزارات السياديه بترتبط باقدميه وبترتبط بترتيب حتى يكون هناك، لا يكون هناك حساسيه. وانا برضه في حاجه ثانيه، الاربع وزارات دول لهم ميزه خاصه، ان احنا حضرتك هم بيرسموا سياسه البلد وبيحموا البلد من مشاكل كتير جدا، مشاكل العدل للعدل.
استاذ ابو نجا،
نعم يا فندم.
احنا في ظل نظام رئاسي
برلماني،
البرلمان يعني هو اللي بيشكل الحكومه، ولكن لا يختار الوزير بالانتخاب.
لا
ده تبقى النظام البرلماني زي لبنان او زي الكنيسه الاسرائيلي.
ما احنا عندنا نوعين، احنا ستك نوعين، نظام رئاسي ونظام برلماني.
احنا اكمل بس، احنا النظام بتاعنا نظام رئاسي
مختلط،
هو مختلط بس هنا بياخد بالشق الغالب منه من رئيس الجمهوريه، هو اللي بيشكل الحكومه.
أيوة.
هو اللي بيختار الحكومه.
فنظام البرلمان
واعتقد لا يؤدي لاستقرار اكتر، هو اقرب منه الى النظام الامريكي.
أيوة.
اللي هو رئيس الدوله بيختار هناك
امريكا والجزائر وفرنسا.
هناك في امريكا لا يسمى وزير، هناك يسمى سكرتير.
سكرتير
اوف مينستري، سكرتير اوف فورين ريليشن شيب. فدي حاجه لازم تكون محطوطه في الحسبان، ان النظام بتاعنا نظام الوزراء فيه ما بيتمش انتخابه، لكن بيختاروا من الاحزاب اللي خدت اغلبيه
المنتخب.
هو هنا الفرق.
هذا الفرق. الحاجه الثانيه، هو بيتكلم على مساله البطاله وازاي انا اجيب الموظفين في الانتخابات من الناس الخارجين عن غير موظفين. اولا الموظف اللي جبته، انا اللي جبته واحد مش موظف، هيبقى غير ملتزم في المواعيد، غير ملتزم في اللجان، وبالتالي هسبب نوع من الارتباك. لكن الموظفين دول الموجودين بيجوا في اللجان
انا لي السيطره عليهم كدوله استطيع اوجههم واحدد مواعيدهم واحدد كده. دي حاجه مشلت اللي مسألت المكافئات للقضاه. القضاه مهما حصلوا على مكافئات ومهما حصل لهم فالمعاناه اللي بيحصلوا عليها في ايام الانتخابات, لانه في قاضي بيتعرض لموته وفي قاضي بيتعرض لحياته, هو بيحميني بيحمي حياتي من التزوير والتزييف. فدي مسائل احنا مش عايزين نخش فيها لان احنا التجربه
لا هو لا يليق اولا ان احنا نتحدث عن قضاة مصر ان هم خدوا مكافئات او ما خدوش مكافئات. من قضاة مصر لو قرنوا تمت المقارنه بينه وبين اي قاضي في اي دوله عربيه هتلاقي فرق المرتب بتاع قاضي مصر لا يساوي
ملاليم.
يمكن البنجين او عربيه اي قاضي في اي دوله اخرى, على الرغم من كفاءه القاضي المصري وتحمله العمل تحت ضغط ووطئة ظروف كثيره. في بعض المشاكل بنحصل بنزعل من القضاة في بعض الامور, لكن لازم دايما نكون عارفين ان القضاة لهم مكانه ومهابة يجب أن تكون موجودة لدينا إن هم حصن أخير للعدالة.
ده في أمر تاني تعرف سيادتك, أنت لو جيت بحثت عن صحة القضاء لو تشاف سيادتك المعاناة اللي بعانيها القاضي. القاضي بياخذ القضية في البيت ويقعد يقرأ فيها وبيبحث فيها وبيرجع بين مذكرة المحامي والمدعي والمدعي عليه والشهود, يعني في معاناة القاضي العادل مسكين صحته هلكانه وتعبانه فكتر خيره مهما حصل.
عايزين نرجع بقى لموضوع
قاعده
البيانات. احنا عندنا مشكله كانت في قاعده البيانات, ويمكن في موضوع اثير كان اثاره الدكتور ابراهيم كامل ان في كان مشكله وخلل ما واسامي مكرره في قاعده البيانات. مع وجود القضاه او اللجنه العليا للانتخابات, هي اللجنه تم استلام قاعده البيانات من وزاره التنميه الاداريه, ثم لم يكن لهذه اللجنه العليا موظفين او عاملين يستطيعوا ان يعني
يراجعوا
او يراجعوا قاعده البيانات, خصوصا المده كانت قليله. دكتور ابراهيم كامل رفع قضيه فعلا بالغاء الانتخابات على مستوى الجمهوريه بالكامل. هل شايف حضرتك ان دي ممكن تكون مؤثره؟
شوف شتك في حاجه, احنا في ظل اكثر من 30 سنه او 40 سنه كانت هناك انتخابات مزوره وكانت اسماء الموتى والمسافرين واسماء المكرره. لما تيجي النهارده تجد انه كانت 99% فيها مكررة ومزورة, والاقي النهاردة قاعدة بيانات عندي 80 او 85% التجاوز بالنسبة لنا لا يقاس ولا يقارن. انا في تجربة فريدة وفي تجربة وليدة النهاردة انا استفيد منها في اخطائها. لازم لاخطاء اي عمل من اعمال البشر, ولذا سيادتك لازم ان نفرق بين القرآن والسنة ونفرق بين عملنا احنا كبشر. القرآن والسنة خارجين على الاخطاء لانه ده من صنع الله ورسوله, والرسول لا ينطق على الهوى. القصه الثانيه, احنا بالنسبه لنا في قاعدات بيانات لازال الموجودين اي قبل الثوره موجودين, هم حاليا هم اللي بيشتغلوا قاعدات بيانات. يجب ان تكون اللجنه القضائيه اللجنه العليا للانتخابات منذ القيد وتعديل الجداول واعلان الجداول واعلان الاسماء هم المسيطرين سيطره كامله على قاعده بيانات الناخبين في مصر, لكن للاسف تركوها لوزارة التنمية الإدارية. وزارة التنمية الإدارية فيها جزء كبير 99% منها من النظام السابق, أخذوا على التكرار والخطا, لكن هو في النهاية غير مقصود. أنا بقولها غير مقصود, لكن في النهاية تجربة نستفيد من أخطاء فيها ونصححها. لكن النهاردة عشان ألغي انتخابات على مستوى الجمهورية عشان فيها أخطاء 10% 15% 25%, ما أنا كان عندي أخطاء 99%. فهذه قاعدة البيانات المفروض يعدل القانون وتسلم البيانات في القيد وكل حاجة لوزارة العدل منذ بدايتها أو المحاكم الجزئية ويتم تصحيح هذا الأمر.
طيب يعني النتيجة النهائية خلاص يمكن بكرة تقريبا,
بكرة إن شاء الله يوم السبت والحد في بس بعض الدوائر عندنا هنا في دايرة موجودة وفي سوهاج في بعض الدوائر بسيطة موجودة لازالت, لكن بعد كده تعلن النتيجة النهائية وهيعلنوا كل حزب خد ايه بتبقى للنسبه اللي خدها من الاصوات. وهناك نظام فيه على فكره توزيع الاصوات دي توزيع يعني حسابيه, يعني سيادتك النتيجه في دايره فيها 8 مقاعد حصلوا على 320 الف صوت اللي صوتوا. لما تيجي تقسمه على 8 يبقى العضو الواحد ياخد كام؟ 40 الف لازم ياخد 40 الف عشان يمثل. في حزب حصل على 80 او 82 ياخد مقعدين. حزب الثاني حصل على 60 ياخد مقعد, وندور الباقي عنده 20 فنشوف الاحزاب الاخرى هل الحزب اللي بعده خد كام. لو كان خد اقل من 20 يبقى يرجع للحزب الثاني ده ياخد المقعد الثاني, واقعد اوزع الاحزاب حسب النسبه حسب اعلى الاصوات. في النهايه كمان في مشكله, ممكن بعض الاحزاب وهي الاحزاب الصغيره والحديثه والوليده والاحزاب كانت الكرتونيه اللي كانوا يسموها دي بتحصل على نسبه لا تتعدى 0.5%, فرغم ان حصول على اصوات كثيره لا تمثل اذا لم يحدث على 0.5% على مستوى الجمهوريه بالنسبه للاصوات اللي ادلوا اصواتهم صحيحه لا يمثل في مجلس الشعب. وبالتالي دي لسه الحزبه دي هتخش في اللجنه الاولى للانتخابات هيحسب الاصوات والناس خدتها والاحزاب اللي هي لم تحصل على 0.5% وبالتالي لا تمثل. فلسه التركيبه موجوده لكن الفردي محسوم.
انا عايز اقول لك بقى حاجه موجوده حاليا في المحكمه الاداريه هي يعني مسار جدل كبير جدا بين الافراد الايمه الواحده. لما الايمه خدت مثلا الايمه خدت 20% ايمه خدت 10% بين افراد الايمه الواحده داخل الايمه في قصه الصفات بدات تحصل حرب ضروس في المحاكم
جدا, جداً.
واخرها حكم امبارح ضد اللواء سفير نور اللي كان على راس قائمه الوفد
للوفد
في الهرم 6 اكتوبر الدائره الثانيه
اللي هي شتك شمالي يعتبر وسط الجيش
بالضبط وتشال اللواء سفير نور ورقم 3 في الايمه اللي هو عمال هو اللي هيدخل مكانه.
ايوه هو سيادتك في حاجه تانية المفروض لما يجي يبدا سيادتك في ترتيب القوائم في الاصوات الباقيه المتبقيات يعني هو سيادتك الحزب لو خد نسبته الحزب الاول وتاني نسبته في اصوات ضعيفه لكن لازم يوصل لانه الباقي للحزب الاخر
لا انا يعني انا عايز اوصل انا
فالمفروض يبدا بالعمال ولا يبدا بالسيادة.
انا ما يهمنيش بدا بمين وانتهى بمين. انا يهمني رساله توصل من خلال هذا الامر ان 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 الفرق بقى بين عقيده اللي داخل في حزب زي حزب الحريه والعداله واللي داخل في حزب زي حزب
لا, لا 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 لا
لا يهتم بالمره انه المهم ان زميله نجح مش مهم انا نجحت المهم ان زميله نجح مش لو 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 زميله نجح او الايمه خدت 20% رقم 3 او 4 مش ممكن يرفع عليه طعن. لكن اللي بيدخل في الاحزاب اللي هي يعني
حزب الوفد في المنصوره ليه مشكله اشكاليه كبيره جدا. ايه هي؟ وفي سوهاج في جنوب سوهاج الاشكاليه ان سيادتك في بعض الناس رفعت دعوة انه انا المفروض ترتيبي نمره واحد في العمال وكان جابوني من ثلاثة صدر لي حكم في غيبة الحزب أو الحزب أو تحصل على ورقة من الحزب الحزب تجاهل كذا وعمل مؤتمر لآخر لما جه يمثله صاحب الحكم لو هناك التزام حزبي ليس هناك التزام حزبي
ده مش التزام حزبي ده خلق
مفيش حزبية لا مفيش زي أنت ما قلت حضرتك سيادتك هل هناك عقيدة والتزام أنك أنت زمايلك أي حد ينجح بيبقى مبسوط لا ده احنا عندنا في حاجة تانية في الدوائر في الأحزاب الأخرى إذا كان حضرتك الألف واحد نمرة واحد نجح وهو مش ممثل بيعمل حرب على الحزب. لكن في الأحزاب النور والحزب الحرية والعدالة أي شخص يمثل في الحزب بيبقوا مبسوطين جدا وده الفرق بين الالتزام وفي التزام وتنظيم موجودة في هذه الأحزاب.
طيب أنا 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 عايز أحكي واقعة كده هي عبرة جميلة جدا لأي مرشح داخل عملية انتخابية وبيخلص النيابة لله سبحانه وتعالى. أحد أفراد قائمة حزب النور في دائرة شمال الاستاذ فريد ابو خضر كان ترتيبه في القايمه رقم 6 ثم بعد قبل الانتخابات ب 20 يوم تم تعديل رقمه من 6 لرقم 4 وكان طول العمليه الانتخابيه قمه في انكار الذات وقعد يعني كان تقريبا متولي عمليه التمويل القايمه بالكامل ورغم ان رقم 6 وما كانش هينجح استحاله ولما بقى رقم 4 برده بعيد عن النجاح صعب انه ينجح. لما حصلت اعلان النتيجه هو رقم 4 الله يرحمه فضيلة الشيخ عادل ابو صليب توفى اللي هو كان رقم 2 وكان نجح بعد بعد النتيجه بيومين فربنا اراد سبحانه وتعالى ان يمن على الاستاذ فريد ابو خضره وهو رقم 4 انه يتعدل ترتيبه ويبقى رقم 2 لانه اخلص النيه لله سبحانه وتعالى وكان داخل بهدف سامي جدا هو نجاح حزبه ونجاح المجموعه اللي داخله معاه بغض النظر عن اي حاجه. ودي حاجه عبره لازم تتقال لان الواحد لما يبقى داخل ما يبصش انا المهم مش مهم انا انجح المهم
المجموعة. في الهرم واحنا كنا فعلا بالزبط. في العزل بتاع
بالظبط ده نموذج. انما بقى تبقى انت رقم 3 وبعد ما القايمه بتاعتك تاخد عدد من الاصوات تبتدي تخبط في رقم 1 وترفع عليه قضيه ده. اعتقد ان دي المفروض من حزب الوفد نفسه لو في المفروض
في مبادئ معينه مش حزب الوفد ده في تجارب كتير.
اعتقد الصح اللي المفروض يحصل ان الحزب يعدل ترتيبه لان اعتقد ان ده يمتلك الحزب ولا بعد الانتخابات بيبقى صعب.
هو سيادتك خلال 15 يوم قبل الانتخابات لا يجوز للحزب ان يعدل الترتيب ولذا سيادتك الصراع بيبقى موجود وفي ناس بتحصل على اوراق من الحزب بانه ترتيبها كذا يفاجئ الحزب انه السوق الانتخابي للمرشح. سيادتك في حاجه توزيع الاحزاب الدينيه تختلف على الاحزاب الاخرى. الاحزاب الدينيه في التزام عقائدي واي الاول زي الاخير.
انا مش مقتنع بكلمه الحزب الديني. يعني انا شايف انها حزب يقوم على مرجعيه دينيه انما هو حزب سياسي
ما هو حزب سياسي بس في حضرتك في عقيده للشخص المرشح. أيوة. انه اي حد
معانا بقى معانا مداخله مهمه قوي دكتور ابراهيم كامل. ازيك يا دكتور؟
مساء الخير يا استاذ محمد. ازيك يا
سلام عليكم. ازي حضرتك؟
الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر.
احنا كنا بنتكلم يا دكتور على قاعده البيانات وكان حضرتك ليك فكره
بتتمثل في مشكلة كبيرة بتتعرض لها قاعدة البيانات للناخبين، ممكن حضرتك تشرحها لنا؟
أيوة. المشكلة طبعا هي عبارة عن انه في قاعدة بيانات الناخبين اسماء بتتكرر بطريقة غير طبيعية، اولا في عددها وفي ايضا تنازلها، يعني الارقام موضوعة بتنازل رياضي، يعني بنبدأ برقم 12 15 عند اكتوبر مثلا في دائرتك هناك من 52، اظن انت شفت الارقام امبارح 54 ونزل 53 52 50 الى
اخره. ده انا بس عشان حضرتك توضح ان الواحد بس الواحد بيدي صوته بمعدل من 52 مره، وفي واحد تاني ادى صوته 51 مره، اصوات تكراريه عشان تبقى واضحه.
نعم للمشكله. نعم او انا فاكر انا عامل مداخله ومش عارف. طبعا سيادتك ما شاء الله عليك طبعا شرحت شرح وافي وكافي.
ما شرحتش.
واحنا اكتشفنا ان في اسماء رباعيه وخماسيه وسداسيه بتتكرر بيعد بطريقه غير عاديه في عدد كبير جدا. احنا قاعدة بيانات رجعناها في اكتوبر، رجعناها في منوف السادات، رجعناها في اشمون الباجور، رجعناها في بركة السبع وسنة، رجعناها في طنطا وفي المنصورة وفي كل هذه الدوائر، وجدنا الظاهرة واحدة في عدد في اسماء بتتكرر عدد كبير جدا من المرات. ما معناه انه بنفس الاسم قد يكون حامل هذا الاسم معاه من بطاقتين ل 52 بطاقة.
تمام.
ويستطيع كل مرة الاسم بيتكرر ظاهر لجنة انتخابية بيدي بصوته فيها. فبالتالي صاحب هذا الاسم المكرر يستطيع ان يصوت من مرتين الى 52 مرة.
تمام.
ودي ظاهرة غير طبيعية في عددها، لا يمكن تكون جاية كده. في اسماء بتتكرر، في اسم رباعي ممكن يتكرر مرة اثنين، لكن مش بهذه الأعداد الضخمة. تمام. ومش بهذه الصورة التي تكاد تكون نمطية.
طيب.
الشق الثاني اللي بيستري الانتباه ان في الدائرة الواحدة في اكثر من اسم بيتكرر، والتنازل يعني احنا عندنا بلامر 52 وعندنا 51 149 147 واحد الى اخره الى اثنين. هذا معناه ان في نهايه المطاف كل هذه المرات اللي بيصوت فيها دي اصوات مزيفه ملهاش وجود، يعني عباره عن بطاقات طالعه يستطيع حاملها انه يصوت اكثر من مره، وبالتالي بتعد في الدايره بعشرات في بعض الحالات بمئات الالوف من الاصوات التي تبدو، وطبعا الحاسب بيتكلم بوضوح ده يقين، مش احنا مألفين اسماء. يبقى هنا احنا بنزيف اراده الناخبين.
اكتشفتها ازاي يا دكتور؟ اكتشفتها ازاي؟
احنا يا سيدي جالنا جار لنا هنا في المنطقه احنا عارفينه معاه بطاقه، فعندنا بنت فاضله من بناتنا اللي بيشتغلوا في القرآن الكريم خدت اللابتوب بتاعها وقعدت الحاسب الآلي وقعدت على مدخل البيت هنا تحت جنب المسجد، وأي حد بيجي يقول أنا عايز مكان لجنتي بتنظر في بطاقته وبتديله المكان، فمعاه في إيده بطاقتين، فبتقول له هات البطاقة التانية ظنًا منها أنها بطاقة زوجته، فقال لها لا دي طلعالي على عنواني في السادات وبان عليه الارتباك ومشي. فالبنت الفاضلة جت قالت في يعني سألت سؤال بريء، بتقول هل يستطيع اللي معاه أكثر من بطاقة يدلي بأكثر من صوت؟ القضية دي أثارت انتباهي أنا، فأخذنا القرص اللي جاء واخدينه من لجنة العليا للانتخابات، وهو قرص جايلنا فيه الاسم فقط دون الرقم القومي ودون العنوان.
أيوة.
وحولنا هذا القرص من لغه من قرص لا يقراه الحاسب الى قرص يقراه الحاسب، وبناء عليه اكتشفنا هذه الظاهره.
أيوة.
فكررناها في على عدد كبير من الاقراص المدمجه اللي هي صادره عن اللجنه العليا للانتخابات، فتاكد لدينا اننا طرحته الآن واللي أصبح النهاردة أمام القضاء وأمام النائب العام في عدد من المواقع المختلفة اللي لقينا فيها هذه الأمور.
طيب دلوقتي المدعي بيقع عليه عبء الإثبات، أنت حضرتك هتجيب أسامي تكرارية لكن الأسامي هيكون قدامها أرقام بطاقات مختلفة، فالحل أن حضرتك يحصل استخراج المحكمة تصرح ليكم أن أنتم من الأحوال المدنية تجيب شهادات بيانات من الأحوال المدنية بالأسامي التكرارية، ممكن دي تكون دليل كافي، بالإضافة إلى أن الصورة في كل بطاقة هتكون هي الدليل الحاسم والحازم. بس أنا ليه رجاء يا دكتور تسمح لي بيه؟
أنا بسمعكش السؤال يا أستاذ محمد.
أنا بقول لحضرتك إن التثبت من هذه الواقعة قد يكون من خلال إن المحكمة تصرح ليكم إن أنتم تجيبوا شهادات بيانات بالأسامي المكررة، فمش ممكن اسم الأم هيكون مشترك في الكل، مش ممكن هيكون البيانات والتواريخ الميلاد مشتركة في الكل، الصورة الشخصية مش ممكن هتكون مشتركة في الكل، فأكيد دي هتكون حاسمة وحازمة وقاطعة ويقينية الدلالة على إن في تزوير ولا مفيش تزوير.
تمام، وهنا ده اللي صرحت لنا بيه المحكمة. المحكمة صرحت لنا بحاجتين.
أيوة.
الأولى إن إحنا نطلع على الكشوف اللي هي وقع عليها وقعت عليها اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة لقواعد المعلومات لقواعد الناخبين، المفروض حسب القانون إنهم رجعوا هذه الكشوف وتأكدوا من سلامتها ووقعوا عليها بمحضر رسمي حسب ما ذكر قانون اللجنة نفسها
مباشرة حقوق سياسية.
أدي واحدة. اثنين، سمحوا لنا بأن احنا ناخد عينات من الأسماء اللي هي مكررة وأن الأحوال الشخصية تسمح لنا بأن احنا نراجع هذه الأسماء على الحاسب الآلي للبطاقات الرقم القومي للدولة بقى.
طيب انا ليه بقى رجاء يا دكتور على الهوا بقوله لحضرتك بصفه شخصيه ويمكن قلت لحضرتك عليه بصفه خاصه، انا عايز لو حضرتك يحصل بطلان يعني على الاقل يحصل في دوائر فرديه بس يبقى من الخطر واللي يمثل تهديد جدا لمصر في الفتره الجايه ان يحصل بطلان المجلس بالكامل، لان طبعا يا دكتور احنا ما صدقنا خلصنا، فاذا كان في بعض الدوائر فيها تزوير فج وانا معاك ومن حق كل مرشح انه يزعل على عدم نجاحه، بس ساعات بتكون في مصلحة أهم وأقوى وعم بكتير قوي من نجاح شخص أو عدم نجاح شخص آخر، هو إن البلد هتدخل في مرحلة استقرار. ممكن الواحد في دائرته الخاصة يتكلم، لكن على مستوى الجمهورية لو ثبت هذا الأمر هتمثل نوع من أنواع العودة إلى نقطة الصفر مرة أخرى وبداية عملية انتخابية أخرى على مستوى الجمهورية، وهتكلف الدولة أرقام رهيبة فضلا عن حالة الإخلال التام بكل الأمور اللي حصلت أو بالأمن وبالتشكيك في نزاهة القضاء، فطبعا دي هيكون ليها مردود كبير جدا. أنا أتمنى أن يحصل تعديل للطلب، بدل ما يكون بطلان الانتخابات على كل الدوائر يبقى تخصيص البطلان في الدوائر اللي أصحابها تقدموا بهذا الطعن.
نعم، أنا أشاطرك الرأي هذا يا أستاذ محمد، وأنت رجل محامي ولك مكانتك وسمعتك كرجل قانون. أنا بالنسبة لي اللي فهمته أن في باب خروج قد يكون الباب، طبعا مجلس الدولة ما بيحكمش بموجب بس القانون، بتبقى قوانين وموائمات.
تمام، ايوه.
فالموائمه هنا تقتضي زي ما تفضلت.
أيوة.
ان ننظر في حل من حيث الضرر العام اللي ممكن يحدث من الغاء الانتخابات ككل.
بالظبط.
الماده 49 من قانون مباشره الحقوق السياسيه، وطبعا سيادتك المرجع في هذا لست انا رجل لا اتكلم فيما لا افهمه.
الله يبارك لك.
لكن مفهومي انا من اللي سمعته من حضرات الساده المحامين ان الماده 49 تسمح بان احنا نستبعد المرشح اللي استفاد بهذه الاصوات وهو والاصوات اللي خدها، وتعتبر باقي يعتبر باقي المرشحين وباقي الأصوات سليمة ويعاد إعلان النتيجة على هذا الأساس.
الله يبارك لك. تمام.
يا ليت السادة القضاة يأخذون بذلك، ولكن طبعا القاضي على المنصة هو الحاكم بأمر ربه في العدالة ويبقى الرأي في النهاية لهم، لكن الواقع أيضا من الجانب الآخر أنه يصعب على الإنسان أن يقبل أن تسلب إرادة الشعوب أو إرادة الشعب لان في جهه معينه ايا كانت حاولت ونجحت انها تزيف هذه الاراده بنتائج غير صحيحه.
احنا
الامر هيبقى طبعا بيد القضاء وحضرتك من المحامين الموجودين في امام المنصه وعليكم اقناع الساده القضاة بالراي. وانا مع انا شخصيا كمواطن معك في الراي اللي انت قلته ان احنا ناخد باقل الاضرار، لانه ايضا من 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 السنن الجميله اللي سنها لنا الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو الاخذ باقل الاضرار في المواقف اللي احنا فيها دي.
الله يبارك لك دكتور ابراهيم كامل، شكرا لحضرتك على هذه المداخله وهذا الايضاح.
مش اسمح معليك سيادتك، احنا يجب ان نفرق في المرحله الانتخابيه بين امرين. الطعن على جداول الانتخابات، هناك مواعيد ملزمه يجب علينا قبل الانتخابات ان نطعن على جداول الانتخابات.
اشرح حضرتك دي لان دي مهمه قوي. هو ليه الطعن ورفع الطعن امام المحكمه الاداريه؟
يعني
كان المفروض الطعن ده يرفع امام محكمه النقض لو بعد اعلان النتيجه.
احنا لينا عندنا مراحل الطعن في الانتخابات. المرحله الاولى السابقه على اجراء الانتخابات الطعن امام مجلس الدوله.
صح، كقرار اداري.
كقرار اداري، لانه في كشوف معلنه، الجداول اسمها جداول انتخابيه تعلن. هذه الجداول كل من يرى ان هناك خطا او هناك تزوير او تزييف او اخطاء، لانه شكك في حاجه للاسف انه هناك حاجه اسمها الحاسب الالي. الحاسب الالي اللي بيشتغل عليه ده انسان، ممكن يتم تكرار الاسماء قد يكون بقصد او غير قصد، انا ما اقدرش اخرج في هذا. لكن انا كراجل قانون، اذا تم فيه بقصد او غير قصد وفي اخطاء يجب ان يتم الطعن عليها امام مجلس الدوله قبل الانتخابات
وقبل اعلان النتيجه.
لا قبل الانتخابات، ده قبل الانتخابات.
قبل الانتخابات وقبل اعلان النتيجه المحكمه المختصه
هي مجلس الدوله. لانه معاليك يا محمد بيه في ميعاد ملزم بالنسبه لنا في اعلان الكشوف، دي مرحله اولى. المرحله الثانيه سيادتك في تقديم الطلبات بالنسبه للمرشحين، انا برضو اطعن عليها، دي مرحله سابقه. مرحله الفرز برضو قبل اعلان النتيجه، دي مرحله كلها مجلس الدوله. اذا تمت اعلان النتيجه فما النهارده القانون بينص، قانون الحقوق السياسيه او قانون مجلس الشعب بالذات، الطعن امام محكمه النقض. انا اتقدم بطعن، اقول انا مرشح، فلان الفلاني كان مرشح ضدي، الجداول الانتخابيه في تزييف وتزوير، تم الفرز في خطا على معلنه النتيجه. ومحكمه النقض اصبح في ظل القانون جدا، لانه كان زمان 95 والكلام ده كله كان يقول لك المجلس سيد قراره، اصبح في ظل ثوره عظيمه ونظام ديمقراطي جيد الطعن امام محكمه النقض. واذا تم الطعن على شخص امام محكمه النقض فمحكمه النقض اذا اصدرت حكم لها او تقرير لها يعتبر هذا التقرير نهائي وملزم
في خلال 90 يوم.
90 يوم ملزم،
بتنظر الدعوه في خلال 90 يوم.
90 يوم ملزم، وبالنسبه لي بتسقط عضويته. لكن انا لما اجي اعمل طعن على مستوى الجمهوريه وبطلان كل الانتخابات لابد ان اكون انا المستفيد كمرشح.
صفه ومصلحه.
الصفه ومصلحه، وفي فرق سابق ولاحق.
انا فكره انا 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 يمكن قعدت مع دكتور ابراهيم،
هو احنا بنحييه،
انا شرحت له
استاذ ابراهيم على هذا. لان انا لستك في حاجه، اذا اعلنت الكشوف ولم يتم الطعن عليها مهما كان فيها من اخطاء ومهما كان فيها من تزوير ومهما كان فيها من تزييف وما الكشوف، اذا لم يتم الطعن اصبحت هذا قرار اداري تحصن. اثنين، اذا تم الفرز وانا ما طعنتش على الفرز وطعنتش على سبل التنفيذ فهو اعلان النتيجه عنده هذا بعد الاعلان النتيجه.
لا بس ده قرار سلبي، ممكن في اي وقت طعن عليه.
ما هو معليك في حاجه ثانيه.
ايوه اي وقت طعن عليه ده قرار سلبي.
ما انا قلت ستك حاجه، ما انا عارف قرار سلبي. بس ستك في حاجه، انا اعلنت النتيجه اصبح العضو النهارده المختص بالطعن امام العضو هو زميله المرشح ضده في الدايره وامام محكمه النقض.
هي هنا جزئيه الصفه، يعني انا شرحت للدكتور ابراهيم قلت له الصفه والمصلحه يعني اقصرها على الدايره.
على الدايره كل الصفه. ايوه الصفه.
طيب معانا استاذ عبد الله من السويس. استاذ عبد الله اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ عبد الله اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل استاذ عبد الله.
بس واحد عندي سيادتك سؤالين يا استاذ كده بالنبي يا صاحبي.
اتفضل.
الو.
ايوه يا فندم
اتفضل. استاذ عبد الله انت ركز.
حضرتك انا عبد الله بتصل كده شغله من الكويت يا صاحبي.
اتفضل.
عبد الله اغا من الكويت.
من الكويت.
السؤال هو حضرتك عايزين نعرف التفسير للاوضاع اللي حصلت في كلها بالذات دور من حماد، يعني هي الاوضاع دي حصل فيها توزيع تزوير او شيء يشبه ذلك.
مش سامعينك يا استاذ عبد الله. استاذ عبد الله مش
سامعينك
كويس.
احنا مستمعين حضرتك، ممكن حضرتك تركز معانا وتعالي صوتك بس شويه يا استاذ عبد الله.
وطي التلفزيون.
عايز عايزين نعرف استفتاء حضرتك من الاوضاع اللي حصلت بالذات في دوره الحمادي. عايزين نعرف تفسير للاوضاع اللي حصلت حاليا من ليه اعادوا الانتخابات.
رجع حمادي ليه اعادوا الانتخابات؟ اتفضل يا بيه اتفضل.
سيادة حضرتك يعني النائب يعني سيادة النائب سابقا سيادة النائب كان عامل حاجات كويس في المركز يعني. بعدين نعرف ليه ما دخلش انتخابات السنة دي؟
رد يا استاذ.
بص يا عم عبد الله، شكر افضلك على اهتمامك بدائرتك واهتمامك بينا. اللي حصل في نجاح حمادي انه في بعض المرشحين طعنوا على الفرز اللي تم في الفرز في الدائره الفرديه، وصدر حكم محكمه القضاء الاداري باعاده الانتخابات في الدائره الفرديه في شمال قنا. ودي حضرتك احنا بنحترم احكام القضاء وبنجلها، وفي انتخابات ان شاء الله يوم السبت والحد.
دي دار الفعل عبد الرحيم الغول؟
في دار الفعل النائب عبد الرحيم الغول. الامر الثاني، انا سبب عدم ترشيحي لانه في بعض الناس من الموجودين في الدائره كان بيروا ان انا طبعا بقلص فرصتهم في النجاح. وانا دايما قارئ جيد للتاريخ، اذا حدثت ثوره فان الثوره بيحدث فيها تغيير، ومساله القوائم احنا بالنسبه لنا كانت حديثه علينا وجديده علينا، فاحنا عايزين نستفيد من الاخطاء الموجوده في الانتخابات اللي فاتت ونستفيد من تجربتها وندي فرصه للاخرين للشباب ان هم يتمتعوا بانتخابات جيده. وان شاء الله اذا كانت الدائره في حاجه الي انا تحت امرهم وارجع لهم تاني، لكن احنا بندي فرصه للشباب انه يترشح وياخد يتبوء مقعده في مجلس الشعب، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع. حتى في جزئيه سيادتك بالنسبه
للدكتور ابراهيم،
الدكتور ابراهيم كان في حضرتك مبدا اسسته محكمه النقد بالنسبه للطعن على النتائج. قال لك اذا كانت الاصوات غير مؤثره في نجاح العضو فان هذا تتم استبعاد، لان كان في اتجاهين في محكمه النقد. اذا كان هناك بطلان في فرد واحد او في صوت واحد فتقضي ببطلان الدائره كلها. في دائره محكمه دائره اخرى قالت لك لا، اذا كانت الاصوات دي مؤثره في نجاح هذا الشخص فانه تستبعد هذه الاصوات، اذا اثرت في النتيجه فتبطئ، لم تؤثر. فدي حدوته مختلفه، لكن الطعن حاليا يختلف عن الفتره القادمه السابقه. ليه الطعن كانت محكمه النقد تعطي تقريرا ولا تعطي قرارا؟ فتقرار محكمه النقد النهارده اصبح ملزم، وهي صاحبه الحق، وده يعتبر بالنسبه لها حكم كاشف على حقيقه الواقع. بالنسبه لنا بتقول ده انتخاباته صحيحه او غير صحيحه. فاحنا بنلجا لمحكمه النقد، دي محكمه عليا فلديها قضاء من خيره قضاه مصر. ليس هناك واسطه في دخول محكمه النقد بالنسبه للمستشارين، وانما تتوقف على الكفاءه والخبره والحيديه، والناس محترمين جدا. فنتمنى الرجوع لمحكمه النقد افضل من دخول في استبعاد كل مصر ونضيع انتخاباتنا ومجهودنا.
هو الصحيح،
لكن احنا بنحييه، لان احنا المفروض كل مصري يرى ان هناك خطا في اي مكان يجب ان يلجا الى القضاء، والقضاء هو الفصل.
هو الحقيقه يعني هو بصراحه طلب
شخصيه محترمه، هو راجل محترم
يعني، هو طلب وطلب عام، وانا كلمته وهو اعتقد ان هم ان شاء الله ياخدوا بيه، لان طبعا على فرض صحه الـ الواقع. وانا شفت بصراحه اعداد رهيبه رهيبه لدرجه ان في احد الدوائر الصوت بيتكرر 52 مره وبينزل معدل التكرار بصوره يعني واضح انها صوره مرتبه،
من 2 لغايه 52 يعني. في ناس بتصوت 52 مره
بصوره مرتبه يعني.
ايوه مرتبه. ما لا بقول لسيادتك، لازال في بعض الناس بترى انه لابد التدخل في انتخابات عشان تبوظ العمليه الانتخابيه، تعكر على الناس.
تمام.
اذا نجحوا يقول لك نرجع، ما نجحش يقول لك لا ده في بطلان نرجع مساله ثانيه. لكن لابد في رقابه على الجداول، زي ما قلت مره اخرى أن اللجنة العليا للانتخابات تكون مسيطرة على قاعدة البيانات منذ بداية إعلان، وتكون سابقة فترة طويلة. إحنا برضو الوقت كان مزنوق، الثورة كانت قريبة، ترتيب الكلام ده عايز له سنة وسنين.
بس هنا الغلطة بقى، أنا أرجع أقول هنا الغلطة بصراحة، اللجنة العليا للانتخابات هي حطت البادج بتاعها على قاعدة البيانات،
وده المفروض
فأصبحت منوط بيها
وما رجعتش. خلي بالك
مفيش وقت
يعني، إحنا سألنا بعض الناس هناك قالوا إحنا لما
مفيش وقت يا
أستاذ. ثقتنا
هم خدوا استديوهات وحطوا
أيوه ثقتنا في وزارة التنمية الإدارية، إحنا خدنا منهم البيانات وحطينا البادج بتاعنا ومضينا عليها، لكن للأسف كان المفروض تراجع. وعلى فكرة المراجعة مش مضنية، لأنه في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والحاسب الآلي، أنت بتطلع البرنامج بتلاقي الأسماء المكررة سهلة عليك، يعني بتدي البرنامج اسم مكرر بيطلع لك كل أسماء مكررة واستبعدها. لكن للأسف هم وقعوا لضيق الوقت، إنه كان غير مقصود من اللجنة العليا، لكن مقصود قد يكون مقصود من التنمية الإدارية.
تمام.
ودي مساله يجب ان نتصدى لها بكل عنف.
طيب، اول جلسه في مجلس الشعب حضرتك متخيل ايه اللي هيحصل؟
والله انا اول
جلسه
لا انا بقول لك حاجه، يمكن التجربه بالنسبه لنا بتختلف عن المراحل السابقه. ليه؟ التجربه الحاليه انه في احزاب مرتبه ومنظمه، وفي ناس جايه عشان تنجح دخلت في احزاب ليست لها علاقه بالاحزاب، جايه مساله عشان ينجح. الامر الثاني في بعض الافراد دخلوا وخطوهم نظامهم، نظام انت عارف نظام الليبراليين او حر مستقل زي ما بنسميه واحد. لكن انا في وجهه نظري لو تم التحالف بين مجموعه بين الاحزاب الاسلاميه او الحزب النور وحزب الحريه والعداله سوف يتم تشكيل المجلس على هذا الموضوع. لكن لو حدث خلاف بينهم هتخترقهم بعض الاحزاب الاخرى، وهيحدث المجلس فيه من نوع من عدم الانسجام. لانه دايما حضرتك لما بيقول لك مثلا انت عايز تخليني النهارده ادي لك عمل جيد، اديني مجموعه عمل كبيره تنسجم فيما بينها على اساس تبقى بالنسبه لي فاعله. لكن لو النهارده ما حدش خد 50%، كل الاحزاب ما خدش 50%، لكن النهارده كل حزب، واللي هيظبط ضفه الميزان في مجلس الشعب هو حزب النور، لاما يميل الى الكتله الاخوان حزب الحريه والعداله، واما يميل للاخرين. وانا في تصوري انه هيبقى قريب الى كتله الحريه والعداله.
طيب هو لو الهدف حقيقي وصادق
لمصالح الشعب،
هو الشريعه الاسلاميه ومصلحه الشعب، اكيد هيبقى في اتحاد.
واحنا كلنا
بنشيدهم. لو الهدف كان هدف دعائي ومجرد كان هدف وصول السلطه،
انا بثق في حزب النور حقيقه ثقه.
احنا بنثق يعني في كل الناس. احنا ان شاء الله ربنا يكرمهم.
لكن احنا في حاجه ثانيه
ودلوقتي وقت الثقه في الحريه العداله وفي النور. يا رب ربنا يكرم الامر عليهم ويحط
نوابنا. كل نوابنا اللي انتخبهم الشعب المصري بحريه واحترام وتقدير، وخرجوا لاداء بصوتهم، وان كان بعضه تجاوزات بالنسبه لبعض الافراد، لكن احنا بنحترمهم ودينهم تعظيمهم، ونتمنى منهم الخروج من مأزق الضيق، لان مصر ينظروا الى المصلحه المصريه والشعب المصري، لان مصر في حاجه اليهم ان نكون دوله فيها عداله وفيها تنميه. لان احنا فيها سرقنا في كل حاجه، سرق اولادنا وتعليمنا وزراعتنا وحياتنا وكياننا، واحنا بالنسبه لنا وصلنا 55 سنه في ضاع منها 30 سنه. يعني احنا المفروض دلوقتي نبقى عندنا 25، لكن المساله بقى 30 دول ضاعوها بقى. فنرجو من النواب جميعا ونرجو من الاحزاب جميعا ان ينظروا الى المصلحه المصريه والشعب المصري قبل ينظروا الى مصالحهم الخاصه. وانا برى انه المجلس ده ما فيش حد ينظر لمصلحه خاصه، لانه انتهت المصلحه الخاصه ورجال الاعمال اللي كانوا يقسموا البلد وكان ياخد كل واحد غنيمه انتهت.
بس يا استاذ ابو النجا، اول فتره هي فتره انشاء لجنه التاسيس او تاسيس اللجنه التاسيسيه او اختيار اعضاء اللجنه التاسيسيه، دي فتره مهمه جدا، فينبغي على حزب الحريه والعداله وحزب النور ان هم يحطوا ايديهم في ادبار عشان يوصلوا لتوافق حقيقي وصولا للهدف الاسمى. ده الهدف الرئيسي والهدف الاعظم اللي احنا مستنيينه منهم دلوقتي.
إن شاء الله.
عشان كده ينبغي اذابه كل اللي حصل فتره الانتخابات، وهي كان الكلام كله صغير وكلام كله مقدور عليه، يحطوا ايديهم في ادبار واحنا واثقين فيهم ان هم يقدروا يعملوا ده، يعني يكونوا مظلة حقيقية ومعبرين حقيقيين عن رغبة الشعب المصري فيهم وثقتهم في هؤلاء النواب وثقتهم في الحزبين. طيب معانا أستاذ محي، اتفضل يا أستاذ محي.
السلام عليكم سعادة المستشار.
أهلا وسهلا.
أنا كان بس ليا بعدك سؤالين بسرعة كده. على بالنسبة للحاج إبراهيم كامل الفاضل اللي طفى من شوية. السؤال الأولاني هو بيقول إن في ناس ليه اسم واحد مثلا محمد احمد محمود مثلا وطلع بيها كذا بطاقه مش كده؟
ايوه.
طب سؤال، اذا كان هو حط لو سعادتك اول مره ده الاخ ده اللي معاه كذا بطاقه كما هو يقول، لو طلع اول مره اسمه حطه على الكمبيوتر، لما يجي يكرر ثاني اي حاجه الكمبيوتر هيكشف الموضوع ده، لان اسم امه موجود وتاريخ سنه موجود وكل بياناته موجوده.
صح.
فهل والد يا سعاده المستشار الحاله دي؟ ده السؤال الاولاني.
انا بس ارد عليه في وجله.
اتفضل.
انا شفت الكشوف على فكره، على حقيقه هي الكشوف بتطلع اسامي وقدام الرقم القومي مفيش رقم قومي، وعشان كده هم سالوني انا رديت الرد بتاع حضرتك ان احنا لازم نجيب الرقم القومي من الاحوال المدنيه، ثم من خلال شهاده البيانات او حاله البيانات اللي موجوده في الاحوال المدنيه بتبين بقى اللي هي حضرتك بتقوله الاسم الام وتاريخ الميلاد، اللي هي الحاجات اللي بتكون خاصه بكل فرد لوحده، ما ينفعش تتفق مع افراد اخرين. لو حصل ازدواج في شهاده البيانات كمان مع الاسم، اعتقد هيكون هو ده شهاده البيانات لنفس الشخص، فيبقى في حاله فعلا ثبوت للتزوير او ثبوت للتكرار، بلاش للتزوير لان دي كلمه كبيره جدا، واحنا نربط بنفسنا وباي حد ان هو يكون يستعملها.
طب يعني حضرتك عايز تقول ان هو لما هو راح بالبطاقه يدي باسمه ومثلا مثلا نتخيل معاه 3-4 بطايق في كل منطقه في بطاقه.
هو الحاله اللي حصلت عندهم ان هم كان في بطاقتين ثلاثه فعلا دي حاله هم حصلت عندهم فعلا ودي اللي اثرت عندهم
اللبس. شفتها يا سعاده المستشار؟
ايه
سعاده شفتها بنفسك؟
لا 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 هم قالوا لي بصراحه انا بقول حاجه انا شفت
الفايل. طب ده قول مرسل.
لا انا شفت الاسامي التكراريه بصراحه يعني انا شفت الاسماء المكرره لكن ما شفتش البطاقات طبعا ما شفتش الكلام ده وعشان كده انا قلت لهم عشان نقطع القول الفصل بدل ما نعمم الموضوع لا نخصصه في دايره واحده وكل واحد يجيب يعني في الاسامي المكرره نطلب حاله البيانات الخاصه بيها
من الاحوال المدنيه
دي تبقى الحاله الفصل اللي هي حضرتك قلتها من دلوقتي بالطريقه البسيطه الاسم الام مع الرقم القومي مع تاريخ الميلاد هي دي الحاله اللي تقطع الفصل هل اسامي مكرره ولا لا.
طب بعد اذنك
وصلت حضرتك حاجة... بس حضرتك متفق معايا ولا لا الاول؟
انا متفق معاك
طبعا دي تقطع دي تقطع الفصل
لانه في اسماء محمد محمود احمد ده ايه الاف الاف
انا شخصيا محمد محمود محمد محمود يعني محمد انا محمد. انا هتلاقي مني كتير يعني
هتلاقي الاسماء محمد محمود احمد
بس في نقطه يا سعاده المستشار لو لقيت من سعادتك كتير ورايح تدلي في لجنه انت مش هتكون معاك غير بطاقه واحده
صح
وراجل هياخد منك الرقم القومي
صح
في مكان واحد
صح
فدي من غير ورده انها تكون مرتين
هي على بص ممكن الاسامي نفسها تكون فيها اشتباه يعني الحاله دي لن تثبتها الا شهاده البيانات من الاحوال المدنيه لان بطاقه الرقم القومي خلاص ما بقاش يحصل كلمه التكرار للواحد اكتر من مره لكن مش هتقطع الفصل فيها الا شهاده حاله البيانات من مصلحه الاحوال المدنيه
في تشابه شهادتك في اسماء
طب نسمع بس الحاله الثانيه الوجهه الثانيه من
الوجه الثاني بقى هو بيقول في قناه قبل كده قناه ما
حضرتك متابعه بقى
انا سمعته
انت حضرتك متابعه
نعم
انت حضرتك بتابعه
لسبب انا مهندس مدني
اهلا
انا اشك بكلام وانا معاذ الله لو انا مثلا انا محسوب على اتجاه سالك مثلا لو اتجاه سالك قبل كده مثلا او اي اتجاه قبل ابرا الله منه لان الصدق والحق لا يتجزا والقيم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله حتى لو ظلم فيها راس الكنيسه واللي ظلم فيها والظالم مثلا شيخ الازهر فانا ساعتها بقى مع معرفة كيف ضد الأزهر الحق والباطل ده إسلام لا ينفع فيه التجزؤ
صح
وبس السؤال أنا بقول كمهندس مدني وعلاقة بالأرقام إن هو بيقول حالة وهمية مش هتتكرر ليه بقى؟ لأنه طلع في الجزيرة مباشر الناس الفضلة دي عن طريق واحد أقل داعي لذكر اسمه وقال إحنا معانا 10 مليون حسبها إزاي ده الله أعلم قال دول 10 مليون صوت لو القضاء أثبتناهم للقضاء إن هم 10 مليون صوت اذا هو طبعا مش حريص على اثبات القضاء كده دول 10 مليون صوت يبقى الانتخابات دي مزوره فالمذيعه قالت للراجل دوت اللي هو المهندس الشهير نقط قالت له بس ده الانتخابات يوم 23 لا ما خلاص غالبا القضاء يحكم بيها فهل يجوز اتعاب المستشار؟ طبعا انت جزاك الله خير يا جدعان انت والاخ الفضلي معاك ان هل هو عرف من فين السؤال بقى الثاني عرف من فين طبعا ان هو دول 10 مليون صوت انت متخيل سعادتك اللي طلع كام مليون
لا انا ارد برضو انا تسمح لي حضرتك ارد على دي بقى عشان انت في دي محق انا اللي شفته مع الدكتور ابراهيم دايره منوف دايره الشبين والسادات شبين وقوتنا دايره 6 اكتوبر حوالي 4 دوائر فمش ممكن باي حال من الاحوال يحصل التكرار فيهم ل 10 مليون لا طبعا رقم مبالغ فيه جدا يعني بالرقم اللي حضرتك بتقوله ده انا ما سمعتش الكلام ده كله لكن لو هو قال 10 مليون لا طبعا رقم مبالغ فيه لان هو اللي معاه تقريبا سيديهات لاربع او خمس دواير اجمالي الناخبين فيهم كلهم ما يعملوش 2 مليون فمش ممكن يكون التجاوز فيهم 10 مليون لا طبعا رقم مبالغ فيه
اذا انا اطلب من سعادتك وما شاء الله على الوجه السامح لحضرتك واذا اقول طيب امضى وضيفك هطلب منك طلب لو صح هذا تقوله ان هذا القول لا طبعا تقوله باسلوبك القانوني ان هذا القول لا ينبني عليه دليل ولا يجوز التشير به لان هو طلع في الجزيره مباشر وانا لي اعتراض على الجزيره مباشر في منهجها ان انا ابدا ابين للشعب ان اذا انتخاباتك ضيعه هذا يؤدي الى احباط فانا عايز اقول لسعادتك ان كان كلامي صح ان كان صح انت فاساله اهل الذكر ان كان هذا الكلام في راي حضرتك ان هو اقرب الى ان هو يعني استحاله يكون موجود ومفيش دليل عليه والقضاء اللي ما قالش كلمته فلازم ما ندوش مكانته واتعمل مؤتمر صحفي عند المهندس ممدوح حمزه والجزيره مباشر كانت بتتكلم في الموضوع ده
انا برضو
الوضع جامد جدا
انا حابب ارد برضو على دي لان انا كنت معاهم في المحكمه ولما عرفت ان هم رايحين يعملوا المؤتمر الصحفي عند الدكتور انا ما رضيتش اروح معاهم عشان حضرتك تبقى عارف انا شفت وكنت موجود لفتره ولما عرفت بقى ان المؤتمر هيبقى كمان عند الدكتور ممدوح حمزه اللي دلوقتي في سويسرا بعد قبل ما يعني بعد ما طلع قرار المنع من السفر بتاعه بخمس دقايق بس قبل، يعني القرار كان طلع بس لم يبلغ لمصلحه المواني والمطارات، فاستطاع انه يهرب. وهو بيقول انه ما هربش، لا هو هرب بره مصر، والقرار ده طالع ليه هو الدكتور يمكن ايمن نور ومعاهم مفجره الاحداث الساخره في الثوره النواره نجم والشيخ مظهر شاهين. فطبعا انا ما رضيتش اروح معاه لان انا حسيت ان الموضوع كله، لكن هو الدكتور ابراهيم انا كشخص انا احترمه جدا واقدر مجهوده في الجزئيه دي، لكن هو ممكن يكون الموضوع فيه برضو نوع من يعني من الايه التضخيم شويه او المبالغه شويه، وانا نصحته ان هو يقصر طلبه على دايرته. يمكن انا قلت ده على الهواء دلوقتي قدام حضرتك. معانا يا استاذنا؟
لا، هل يجوز قانونا يعمل مؤتمر صحفي في مكتب ممدوح حمزه ويعلنوا ان الانتخابات باطله؟ هل هنا يحق الطرف تاني؟
لا طبعا. ده انا كمان سمعت ان الدكتور ممدوح عمل مداخله وقال ان احنا هنقف ونعمل مش عارف دروع بشريه قدام البرلمان، ومين هيسمح له بكده؟ وهو لو كان يقدر كان نزل وكان نجح، كان يورينا وكان ينزل ينجح، لكن هم للاسف في بعض الناس بتلعب على احداث ساخنه. وانا انا يعني استطيع ان اتحدث في هذه النقطه عن الدكتور ابراهيم ان هو شخص متعقل جدا وشخص متزن، يمكن بس هو يمكن زعلان شويه انه برده حاسس انه حقه اتهضم في الانتخابات، لكن الايام هتسفر عنده وهتاكده. لو هو له حق المحكمه هتحكم له، لو ملوش حق المحكمه مش هتحكم له. ويعني احنا حبينا بس نسمع راي حضرتكم ومتشكرين لحد كده.
جزاك الله خير، وانا مع حضرتك الحق وعدم التهويل من الامور. جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله
وبركاته. ربنا يبارك فيك.
اسمح لي محمد بيه ان انا برضو مع الاخ المتصل
محترم
محترم جدا الباشمهندس. احنا يجب الا نهول من الامور، والنهارده لما انسان يتقدم للترشيح في مكان ولا يوفق في بعض الامور يجب الا يعمم على كل الاماكن.
طبعا
هناك تجاوزات في بعض الاماكن يجب، لكن التجربه فريده ومحترمه.
طبعا
صحيح ان النظام الفردي كان فيه بعض الامور وتجاوزات، لكن بقول له احنا تجربتنا منتقلين من نظام شمولي الى نظام ديمقراطي، من نظام عدم احترام حريه الراي وحريه الصوت الى احترام حريه الراي والصوت. لكن مش معناه لانه ليست هناك مصلحه، لا عندنا رئيس جمهوريه مصلحته ان هو زور الانتخابات عشان يبقى قاعد في السلطه، ولا عندنا قيادة مطلوبة انها تزور الانتخابات عشان تبقى موجودة في السلطة. احنا عندنا مجلس انتقالي بيحاول يخرج مصر من الحكم الشمولي الحكم الديمقراطي ويسلم البلد الى من يحكم بامر الله. القضية الاخرى ان انا في طرق الطعن زي ما انا شرحتها يجب ان تكون الا تكون عامة. انا النهاردة ما وفقتش في دائرة، ما اطعنش على جمهورية مصر العربية، اطعن في الدائرة القانون وضع شروط وضوابط للطعن زي ما قلنا سيادتك، شروط بالنسبه للسابقه على اعلان النتيجه والفرز، وشروط لاحقه لاعلان النتيجه. فارجو من الناس ان هي قبل ما تطعن وتعمل شو على كل الدنيا ان مصر خير، لا ارجوكم،
لا اعوذ بالله، لا
ارجوكم، عايزين استقرار في بلدنا، عايزين مجلس يشتغل، عايزين نخرجنا من الهم والغم اللي احنا كنا فيه، نصل الى بر الامان. ويا سيدي احنا محكمه النقض موجوده، الا تثبت الدائرة اللي تثبت أو المكان اللي هيثبت فيه تزوير نديله تعظيم سلام بناء على حكم محكمة النقض أو تقرير محكمة النقض. لكن أنا مش عايز أقول بطلان محكمة بطلان الأحكام أو بطلان الدوائر من أسوان لإسكندرية، وده هذا لا يجوز ولا يقبل قانونا ولا يقبل شكلا.
لا في حاجة تانية،
فأنا مش عايز
طرق التثبت منه محتاجة وقت لازم وجهد وأهل خبرة
لازم
وناس شغالة على كمبيوترات ولازم يعني.
شوف يا محمد بيه، قضية تكرار الأسماء أنا معاك فعلا فيها كثير وعندنا في دوائرنا في الصعيد وحاجات، لكن هي القصة إيه؟ عندنا أسماء مكررة كتير في تشابه في الأسماء، والتشابه في الأسماء بتوصل لحضرتك يعني في أسماء يعني في اسم زينا اسم وحش قوي ما تكررش ابدا، لكن اسم محمد ده اسم محترم والرسول عليه الصلاه والسلام. فهي القصه كلها ان الاسماء الدارجه دايما عدم فيها تكرار كتير، لكن الاسماء اللي فيها نوع من الكلكعه زي ما او نوع من الاسماء الفريده يعني فدي يبقى صعوبه فيها ايه التكرار. لكن المحكمه يجب ان نحتاط علما ان كل دائره مختصه بالطعن فيها دائره واحده فقط. انا ما طعنش على دائره واثنين، واحنا مع الدكتور باشمهندس ابراهيم، الدكتور ابراهيم لو هو طعن على دائرته احنا انا مستعد اقف معاك كمحامي بمجان، لكن انا ما اقدرش اطعن على جمهوريه مصر العربيه كلها لانه في طعون سابق على الجداول. الجداول
لا، هي خطوره الطعن ده هو له ميزه، لكن
هو تنبيه كبيرة. لا دي تمييز, احنا بننبه انه يا جماعه اصحوا للي جاي
بس, لكن خطورته ان بعض الناس زي
استغلوه. لا
الدكتور ممدوح حمزه اللي طالع يقول لك هنقف دروع بشريه قدام مجلس. لا طبعا,
شوف هقول لك على حاجه, اين كانت الناس في الدروع البشريه لما زوروا على الانتخابات؟ انا زورت على انتخاباتي في 2010 وعلى النتيجه وشالوها 2005 قضاه وزوروها.
المشكله ان اللي بيتكلموا على الدروع البشريه وبيهيجوا الناس كلها زي نوره نجم والدكتور ممدوح حمزه, هم ما بيكونوش موجودين في الاحداث, بيزجوا بشباب يقفوا الاحداث, لكن هم
عايزين بلدنا تستقر, عايزين نصل لبر الامان. النهارده خلي بالكم في ناس شغاله باليوميه, في ناس شغاله, احنا اصحاب المكاتب المهن الحره شغاله منتظره الشعب يستقر. مكاتب المحامين 50% اغلقت, المهن الحره اللي قاعدين ناس في الشوارع دول ناس مش لاقين ياكلوا. الظروف, احنا عايزين الناس نخرج من النفق الضيق للنفق الواسع وننمي بلدنا. بعد كده نقول الاخطاء اللي حصلت في الانتخابات يا جماعه اخطاء قد تكون مقصودة أو غير مقصودة, نخرجها منه وهيبقى أن إشراف قضائي أفضل من اللي جاي إن شاء الله.
أنا بس ليه ملاحظة أخيرة على موضوع التحقيق الخاص بالقنابل الموقوتة اللي بتهيج الأحداث. نوارة نجمة رايحة التحقيق واخدة وراها مجموعة عمالين يهيصوا ويصرخوا ويدعموا ويغلطوا في القضاء. قاضي التحقيق وقف التحقيق, طبعا ده أمر منافي تماما للعداله اللي المفترض احنا الناس لو انتوا بتنادوا بعداله حقيقيه تتركوا القضاه يعملوا في هدوء ويبشروا عملهم ثم يخرجوا بنتيجه بهذا التحقيق. دي كانت بس كلمه صغيره,
لان احنا ما نقبلش الظلم. ربنا قال اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا.
احنا طبعا في نهايه حديثنا بنشكر حضرتك استاذ ابو النجا, وان شاء الله يبقى في لقاءات اخرى قادمه باذن الله. اعزائي المشاهدين, سعدنا بحضراتكم وعلى وعد بلقاء الاسبوع القادم قبل هذا الميعاد بساعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.